الثامنة مساء في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، حيكم في نشرة خبرية، أنا خالد العبدالله، وأبدأها بعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد للرئيس الكوبي إمكانية إنشاء تحالف بين الدول الرافضة للإملاءات الأمريكية. المقاومة الفلسطينية تواصل استهداف المستوطنات وتجهز على قوات صهيونية في غزة. واستشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم قلنديا بالقدس. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي وجود إمكانيات كبيرة لإنشاء تحالف بين جميع الدول الرافضة للإملاءات الأمريكية. وقال السيد الخامنئي لدى استقباله الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانييل إنه يمكن لهذا التحالف اتخاذ مواقف مشتركة ومؤثرة تجاه قضايا دولية، منها القضية الفلسطينية. وأشاد سماحته بمواقف الرئيس الكوبي حيال القضايا الدولية ولا سيما الفلسطينية، واعتبرها قريبة من مواقف إيران، وأكد أهمية رفع مستوى العلاقات الثنائية، وقال إن الصداقة الثورية والصمود الثوري والجدية الثورية هي عناصر مشتركة بين ثورتي إيران وكوبا. دعا الرئيس الإيراني لتشكيل تحالف عالمي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بمشاركة الدول المتحالفة في مختلف القارات. وفي مؤتمر صحفي مع نظير الكوبي الذي يزور طهران، أكد إبراهيم رئيسي أن الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه يتعرض لعدوان وحشي من قبل الاحتلال الذي يشن حرب إبادة بحق الفلسطينيين. من جهته ندد الرئيس الكوبي دياز كانييل بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعيا إلى وقف العدوان فورا. واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية ضرب مواقع الاحتلال مستوطناته بصواريخها، محققة إصابات مباشرة. فقد قصفت كتاب القسام، تل أبيب وعسقلان ومستوطنات سيدي روت وقاعدة رعيم وتحشيدات العدو شرق مستوطنة ماجين برشقات صاروخية، كما قصفت كيبوتس نيرين بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى. إلى ذلك دكت القسام بقذائف الهاون تجمعين لجنود الاحتلال شرقي خان يونس وشرقي دير البلح. بدورها أعلنت سرايا القدس استهداف مستوطنتي ريعيم ومفتاحيم برشقات صاروخية، فيما قصفت فصائل أخرى مستوطنة سيدي روت بالصواريخ وموقع صوفا العسكري بقذائف الهاون. أعلنت كتاب القسام تدمير 20 دبابة وآلية ونقلة جند الاحتلال والإجهاز على العديد من جنوده في محاور عدة بغزة، ودارت الاشتباكات على أشدها في محاور شرقي غزة وبيت لهيا والشيخ رضوان، حيث أقر جيش العدو بمقتل 3 من جنوده وإصابة 4 بجروح خطيرة. إلى ذلك فجر مجاهدو القسام حقل ألغام في قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود، وبعدها تم الإجهاز على من بقي منهم على قيد الحياة شمال شرقي خان يونس. كما فجروا نفقا مفخخا بقوة صهيونية راجلة في حي الشيخ رضوان وأوقعوا فيها إصابات محققة، ثم استهدفوا قوات النجدة بالهاونات. ارتكب كيان الاحتلال إبادات جماعية خلال مواصلة قصفه الجوي والمدفعي على غزة، مما رفع عدد الشهداء إلى أكثر من 15,800 شهيد والإصابات إلى 42,000 منذ 7 من تشرين الأول الماضي. ووفقا لوزارة الصحة بغزة فإن نسبة الضحايا هم من النساء والأطفال بلغت 70%، وأكدت أن المنظومة الصحية أصيبت بعجز تام نتيجة العدوان والحصار، وطالبت بحماية المستشفيات والطواقم الطبية والإنسانية وتوفير ممر آمن لدخول الإمدادات اللازمة والوقود وخروج الجرحى لتلقي العلاج، داعية الأمم المتحدة والصحة العالمية للضغط بهدف الإفراج عن طواقمها في سجون الاحتلال. استهدفت المقاومة الإسلامية بلبنان مواقع احتلال في المناطق الحدودية مع فلسطين بالأسلحة المناسبة محققة فيها إصابات مباشرة. وشمل الاستهداف مواقع جل العلام وبركة ريشة والراهب، كما طال قوات مشاة صهيونية في حرج حانيتا وحرج شتولة وكرم التفاح، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن إطلاق 20 صاروخا من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى والجليل الغربي. بالمقابل شن طيران الاحتلال غارات على مناطق في جنوب لبنان، فيما طال بمدفعية حرش يارون وأطراف بلدة مارون الراس ومحيط بلدة بليدة ووادي مظلم وأطراف منطقة حامول قرب الناقورة. وحول رد المقاومة اللبنانية على اعتداءات الاحتلال نستمع لما قاله حسين عز الدين من جنوب لبنان.
تتعرض الآن منطقة مارون الراس ويارون إلى قصف مدفعي كثيف، بعد طبعا قصف كان مماثلا لهذه المنطقة التي نراها مباشرة أمامنا، يعني قبل قليل كان هناك قصف كثيف أيضا استهدف مناطق الحمامس وأطراف لخيام وأيضا المجيدي من الجهة الشرقية. طبعا القصف طاول عدة بلدات خاصة عيطرون وبليدة كفركلة والعديسي، وأيضا كان هناك قصف مدفعي من الاحتلال الإسرائيلي طاول منطقة وادي الجوز في أطراف كفرشوبة، مستتبعة بغارة إسرائيلية قوية كانت تستهدف أحد المناطق أو أحد البيوت المهجورة في منطقة وادي الجوز، وكانت بالفعل يعني غارة من نوع يعني كبير جدا من حيث سماع دوي انفجارها. قبل يعني ظهر اليوم كان هناك ايضا اعتداءات عديدة استهدفت بلدة ميس الجبل وأيضا أطراف بلدة محيبيب وأيضا أطراف بلدة عيتا الشعب بقذائف متفجرة وقذائف فسفورية. قبل قليل علمنا أن هناك صلية صاروخية انطلقت من لبنان بمحورين، الأول من القطاع الأوسط باتجاه بعض المستوطنات وبعض المواقع الإسرائيلية، والثاني من القطاع الشرقي. نحن ننتظر بيان للمقاومة ليحدد طبيعة هذا الاستهداف وأين حصل بالتحديد. المقاومة كانت استهدفت أيضا يعني قبل نصف ساعة من الآن هذا الموقع، هي مستعمرة المطلة الواقعة في أسفل سهل الخيام تقريبا للجهة الجنوبية، والتي تطل مباشرة على بلدة كفركلة من الناحية الجنوبية وعلى بلدة القليعة من الناحية الشرقية، كما تطل على بساتين الوزاني من الناحية الشمالية. أيضا استهدفت المقاومة يعني عدة مواقع، ومنها موقع البغدادي في ميس الجبل وأيضا موقع مسكاف عام.
استشهد شاب فلسطيني وأصيب 15 آخرون برصاص قوات الاحتلال، بينهم أربعة في حال حرجة خلال اقتحامها مخيم قلندية وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة. وأظهر مقطع فيديو اتخاذ جنود الاحتلال طفلا درعا بشريا بعد إصابته بالرصاص الحي في قدمه فيما قاموا بتحطيم عدد من المحلات التجارية في بلدة كفر عقب. كما اقتحم الاحتلال مقر محافظة القدس في قلندية وعددا من المحلات التجارية في طريق المطار، واعتقلت قوات الاحتلال اليوم 7 مقدسيين واقتحمت منزل خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري. انتهت النشر العناوين الرئيسية. قاد الثورة الإسلامية يؤكد الرئيس الكوبي إمكانية إنشاء تحالف بين الدول الرافضة للإملاءات الأمريكية. المقاومة الفلسطينية تواصل استهداف المستوطنات وتجهز على قوة صهيونية في غزة واستشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم قلندية بالقدس. إلى اللقاء بإذن الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن يوم الجمعة هو يوم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم، ونبدأ مع حضراتكم هذا اللقاء المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: دعم المقاومة الفلسطينية متجذرة في شعوب دول المغرب العربي. سوف نتوقف مع حضراتكم المستمعين الكرام عند اتساع رقعة التظاهرات في جميع أنحاء العالم ومنها الدول في المغرب العربي تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة. أدعوكم أيها الكرام للتواصل معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، رقمنا الثاني 22017368، ورقم الثالث 22018348. كما دعوات لكم السمعين الكرام للتواصل والمشاركة عبر تطبيق الواتساب للرسائل الصوتية وكذلك النصية: 00989388874050. نحييكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. لا شك أن محاولات الاحتلال لحصر ما حدث في غزة بحركة حماس أو الحركات المقاومة في فلسطين ولبنان وأحداث 7 أكتوبر من التركيز مع التركيز على إدانة حماس ووصفها بالإرهابية، تأتي ضمن الهجمات الصهيونية الغربية البائسة لتزييف التاريخ بعد أن عرف العالم أجمع ومن جديد وللمرة 1000 مرة بعد المليون من هو المجرم ومن هي الضحية بالصوت والصورة وعلى الهواء مباشرة. لم يكن 7 أكتوبر سوى نتيجة حتمية لعقود من العيش في ظل احتلال صهيوني يتعمد إبادة الشعب الفلسطيني والاستيلاء على أراضيه بشتى الطرق، وإن رفض أحرار العالم إدانة حماس والتركيز على إدانة الصهاينة والمجتمع الدولي المتآمر عمليا أو بصمته يعكس إيمان الملايين من أحرار العالم في جهاته الأربع بحق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وتحريره والعيش فيه بأمن وسلام، شأنهم شأن جميع شعوب العالم المتحضر. وفي ظل المقاومة البطولية التي يبديها المجاهدون الفلسطينيون والملاحم البطولية التي يسطرونها، ليس فقط لم تتوقف حملات الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته فحسب، بل إنها تتسع يوما بعد آخر من مشارق الأرض ومغاربها. وقد شهدت العاصمة التونسية تونس مسيرة شعبية مساندة لغزة دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة الفلسطينية، وشاركت فيها قيادات سياسية ونقابية وحقوقية بالإضافة إلى الجالية الفلسطينية الموجودة في تونس. المسيرات الشعبية جابت الشوارع الرئيسية بالعاصمة تونس ورفعت شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية في غزة ومنددة بالآلات العسكرية والإعلامية الصهيونية، ما يؤكد أن الثقافة الملتزمة هي جزء من التضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بمحاكمة قادة الكيان الصهيوني دوليا، وهي تطالب أيضا بتجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني الذي هو اليوم يستجدي التطبيع لإيجاد منفذ للفرار من عزلته، وهذا يؤكد بحد ذاته تجذر ثقافة المقاومة والتحرر وتجاوزها حدود غزة وفلسطين المحتلة لتشمل كل أحرار العالم بتحويل كل الشعوب إلى مقاومة، ووقف العدوان وحرب الإبادة وضرورة أن يكون هناك مشروع بمحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب. وفي ظل المقاومة البطولية التي يبديها الشعب الفلسطيني وصموده والتي انتهت بهدنة وفق شروط المقاومة، بدأ الدعم العالمي للشعب الفلسطيني يزداد قوة، وأن الاحتلال ورغم استئناف هجماته على قطاع غزة لا يمكنه أبدا أن يقاوم، وسيضطر بلينكين على العودة إلى فلسطين المحتلة لاستجداء هدنة جديدة، لأن الاحتلال لا يحتمل ضربات المقاومة وتصاعد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو في الداخل. تحية طيبة لكم السمعين الكرام أينما كنتم في لقائنا هذا صدى المغرب العربي، ومحور حديثنا دعم المقاومة الفلسطينية متجذرة في شعوب دول المنطقة في المغرب العربي. سنتوقف إن شاء الله عند اتساع هذه الرقعة، رقعة التظاهرات كما أشرنا في جميع دول العالم، يعني منها الدول العربية، دول المغرب العربي، رغم ما تبثه الماكينة الإعلامية الغربية من أكاذيب لدعم الصهاينة. وحقيقة الشعب التونسي يخرج على الدوام في تظاهرات منددة بالعدوان على أشكالها، من قبيل تظاهرات نسائية صامتة أو تظاهرات عمومية يعني، والبرلمان يستعد لتجريم التطبيع. لماذا لم تخطو الدول المطبعة طبعا بمثل هذه الخطوة لكي ترفع مشروع قانون لتجريم التطبيع في برلماناتها؟ يعني رغم المجازر التي نراها وينفذها الاحتلال يوميا، خاصة مع عودته مرة أخرى بهذه الوحشية المضافة، يعني الآن نرى تقوم بعض الدول المطبعة بتوجيه دعوات لممثلي الكيان الصهيوني بالمشاركة في مؤتمرات متعددة، منها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وطبعا رأينا انسحاب الوفد الإيراني منه بسبب تواجد الوفد الصهيوني في الإمارات. ولا شك أن الثقافة الملتزمة في تونس هي جزء من التضامن مع الشعب التونسي، الشعب الفلسطيني، وهذا ما حقيقة يدفعه للخروج في التظاهرات المساندة لغزة بعض من الدول مع شديد الأسف تمنع مثل هذه التظاهرات، يعني رغم المجازر الوحشية التي استأنفها الاحتلال في قطاع غزة بعد الهدنة المؤقتة، لابد من تحرك حقيقة جاد واقعي على أرض الميدان لهذه البلدان العربية، وتحرك للأمم المتحدة طبعا التي لا تحرك ساكنا إزاء هذه المجازر وتكتفي ببيانات الإدانة اليتيمة التي لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تأثير لها على الواقع، ولا يلتفت إليها الكيان الصهيوني ولم يكن ملزما حقيقة إزاء هذه البيانات. طبعا لابد لنا من الوقوف عند مستقبل العدوان على غزة في ظل هذه المقاومة البطولية التي تبديها الفصائل الفلسطينية والمقاومة الإسلامية طبعا في لبنان وكذلك في العراق وأيضا في اليمن ما يفعلونه. طيب مستمعين الكرام، في هذه اللحظات لدينا مستمعنا الفاضل الأخ محمد من اليمن اتصل بنا وعلى الهواء مباشرة. يكون أخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة أخي. يا حياك الله محمد، نسمع صوتك تفضل.
يا أخي مش كلش أنا زعماء النفاق لا يتحركوا مع أنقاض الفلسطينية.
نعم
زعماء النفاق مصر الإمارات السعودية البحرين يجب تفضل بأطفال غزة.
نعم نعم محمد، أتمنى الاسترسال في الكلام. نعم طيب، على ما يبدو نكتفي طبعا بهذا القدر، الصوت غير واضح الذي يصل إلينا من أخينا محمد من اليمن، بارك الله بك على أي حال أخي، وشكرا جزيلا. فاضل من السعودية يقول الأخ فاضل: اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في غزة. آمين يا رب العالمين يا محمد، بارك الله بك. الأخ الفاضل المستمع الطيب أيضا من اليمن بعث إلينا بهذه الرسالة. أبو باسم السامدي رسالة صوتية، استمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، ماذا أقول على المغرب الغربي؟ أقول المغرب الغربي أم العربي؟ التطبيع المغربي مع إسرائيل مقابل الصحراء الغربية ومقابل ذلك على قتل أبناء فلسطين، يعني على حساب يعني المغرب يحقق التطبيع على حساب الفلسطينيين ودماء الشهداء لكي ترضى عنه إسرائيل وأمريكا وتشهد له بالصحراء الغربية، وذلك التطبيع وكل العرب يحققون أمالهم أن ترضى عليهم إسرائيل وأمريكا مقابل دماء الشهداء الفلسطينيين والدم العربي الفلسطيني. وتحياتي لكم جميع طاقم إذاعة طهران الأبية الطيبة. عبد المنصور داود السامدي اليمن.
حياك الله أبو باسم السامدي، بارك الله بك على هذه الرسالة، شكرا جزيلا أخي الكريم. إلى رسالة أخرى، كما أشكر الأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت، شكرا جزيلا له. والأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا له رسالة صوتية، أستمع إليه.
تحية لكم جميعا. هذا صحيح، التأييد الشعبي يجتاح كل العالم، لكن هل هناك من تغيير؟ مثلا وقف إطلاق النار، المقاطعة، سحب السفراء، تأييد الغزاويين في مجلس الأمن الدولي. وأشكر لك السيد مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك أخي الكريم، مشكور على رسالتك هذه الصوتية. وسأنتقل إن شاء الله إلى سائر المشاركات لاحقا وفي طيات هذا البرنامج، بعد أن أرحب بضيفي في هذه اللحظات الأستاذ أحمد الكحلاوي رئيس جمعية مناهضة التطبيع ومن تونس يلتحق بركبنا. أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وأهلا وسهلا بكم وبمستمعيكم.
شكرا لانضمامكم إلينا. وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم. أستاذ أحمد، يعني ماذا يعني اتساع رقعة التظاهرات في جميع أنحاء العالم ومنها الدول في المغرب العربي وتحديدا تونس، يعني تنديدا بهذا العدوان رغم ما تبثه الماكينة الإعلامية الغربية من أكاذيب لدعم الصهاينة؟
ورغم أن ما يبثه من أكاذيب، فإن الغرب مثلا شعوب الغرب بصفة عامة لم تمتلي عليهم حيل الإعلام الغربي، حيث أن المظاهرات التي رأيناها في الولايات المتحدة الأمريكية، في بريطانيا، في فرنسا، في إسبانيا، في كل مكان تقريبا من بلاد الغرب، الشعب بصفة عامة خارج البيوت وكلهم ينتشرون في الشوارع، وتقريبا يعني أداء يومي، تقريبا بأداء يومي، وذلك لإدانة هذه الجرائم غير المسبوقة. هذا الجرم، هذه الأيدي الملطخة بدماء الأطفال والنساء والعجل، العالم لم يرى مثل الذي يقع من غيم ومن ظلم ومن عدوان على يعني أطفال فلسطين، على نساء فلسطين، على رجال فلسطين، وعلى فلسطين برمتها. وليس غزة فقط، لأن هناك في الضفة الغربية أيضا يعني عدد كبير من الشهداء. صح. وصل إلى تقريب 280 شهيد منذ يوم 7 أكتوبر. إذن العالم الآن ينهض لإدانة الصهيونية، هذه الحركة العنصرية التي كان هناك يعني قرار أممي رقم 93-97 يدين الصهيونية باعتبارها حركة عنصرية معادية للإنسانية. الآن الغرب يفيق بهذه الحركة التي تمثل يعني ما يسمى بعصابة قتل وعدوان وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها. هذا لم يره العالم، أن هناك يعني بناء شاق يسكنه مدنيون فبه يتعرض للقصف ويموت، مثل ما حدث اليوم في يعني احد العمليات 300 قتيل. هل يعقل يعني قتل الناس في بيوتهم؟ لماذا لا يقاتلون الجيش المقابل والمقاومة المقابلة؟ لماذا يعني يذهبون الى ما لا يجب وليس لهم الحق ان يذهبوا اليه، وهم المدنيون الأبرياء والبسطاء؟ هذا الكيان كيان جبناء، هذا الكيان كيان مجرمين، هذا الكيان كيان عنصري، هذا الكيان يجب أن يتحد كل العالم ضد الصهيونية التي صنعت هذا الكيان.
أستاذ أحمد، يعني الشعب التونسي يخرج على الدوام في تظاهرات منددة بالعدوان وعلى أشكالها، يعني من قبل تظاهرات نسائية صامتة أو تظاهرات عمومية، والبرلمان يستعد لتجريم التطبيع. لماذا لم تخطو الدول المطبعة بمثل هذه الخطوة لكن لكي لا أقل ترفع يعني مشروع قانون لتجريم التطبيع في برلماناتها؟
يعني أولا نحن بعث لنا الله برئيس اسمه قيس سعيد، وهو أستاذ جامعي مختص في القانون، ولكنه مثل جميع التونسيين يعشق فلسطين ويحب فلسطين، بل يعتبر مثل جميع التونسيين والعرب والمسلمين بأن فلسطين الحرة والكاملة والمتحللة من أي عدوان أجنبي ومن أي استعمار أجنبي هي البوابة التي ستتيح للأمة الاتحاد والوحدة. لأن هذا الكيان كما قال كومب بنيرمان رئيس الحكومة البريطانية سنة 1906-1907-1908، اجتماع رؤساء الحكومات الأوروبية الغربية دام 3 سنوات ليقرر زرع الكيان الصهيوني على أرض فلسطين لمنع الوحدة العربية، لمنع وحدة المشرق العربي مع المغرب العربي. لهذا السبب المعلن جهارا نهارا زرعوا هذا الكيان المجرم ليقتل أهل البلد أهل فلسطين، ثم ليمنع العرب بصفة عامة من الوحدة، وهو كيان وظيفي ليس حلا لما يسمى بالمشكلة اليهودية أو أي شيء آخر، بل له وظيفة، والوظيفة هي طرد الفلسطينيين من أراضيهم وتحويل هذا الكيان إلى قاعدة عسكرية غربية للعدوان على العرب وتفكيكهم ويعني افتكاك دولهم وثرواتهم. لهذا صنع الكيان. ولهذا طبعا في تونس نحن نؤمن بأن فلسطين هي طريقنا إلى الوحدة، وفلسطين مظلومة، وفلسطين ليست لها علاقة باليهود. يعني اليهود أطردوا من 50 دولة في العالم طيلة حياتهم، وهم يطردون لإجرامهم لدمويتهم ولعنصريتهم. فنحن في تونس نعي كل الوعي بأن فلسطين الحرة العربية الحرة هي بوابتنا نحو الوحدة، نحو التحرر، نحو الكرامة. ويبدو أن العالم برمته الآن، وخاصة الدول الغربية، تشعر هي الأخرى وتعي بأن إزالة هذا الكيان هو الفعل الصحيح والحقيقي الذي يجب تنفيذه، وذلك بطرد الكيان الصهيوني من أرض فلسطين، وترك العرب وحالهم، وترك الإنسانية وحالهم، وإلغاء هذا الكيان العنصري وهذه الحركة العنصرية المرفوضة من طرف الأمم المتحدة، وإنهاء هذا الظلم المسلط ليس على فلسطين وحدها، وليس على الأمة العربية والإسلامية وحدها، بل على شعوب العالم. لأن الصهيونية منتشرة تقريبا في كل بلد، وتسيطر على ثروات كل شعوب العالم، البنوك في العالم كلها تحت إمرتي وسطوتي وغير ذلك من طرف اليهود في العالم.
نعم أستاذ أحمد، يعني رغم المجازر الوحشية التي ينفذها الاحتلال يوميا، رأينا أنه قامت بعض الدول المطبعة بتوجيه دعوة لممثلي الكيان الصهيوني بالمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. لماذا يعني هذه الخطوة؟ وطبعا رأينا انسحاب الوفد الإيراني منه بسبب تواجد الوفد الصهيوني.
يعني كالعادة الصهيونية تعمل رغم يعني في نفس الوقت تعمل على اغتيال شعب فلسطين وقتل أطفاله ونسائه، وفي نفس الوقت الحركة الصهيونية باعتبارها حركة للعالم كله، لأن العدوان الصهيوني هو عدوان موجه لجميع دول العالم. من يظن أنه سيفلت من هذا العدوان الرهيب الدموي فهو خاطئ، لأن الصهيونية صنعها الإنجليز، ومصائب العالم كل العالم هم الإنجليز، هم الذين قتلوا الهنود الحمر بما يسمى اليوم أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية، هم الذين قتلوا يعني القبائل في أستراليا، هم الذين دمروا الصين، دمروا الهند، هم الذين احتلوا أفريقيا، هم الذين يعني نكلوا شعوب وسط أمريكا وجنوب أمريكا. فهؤلاء جميعا يكرهون الصهيونية ويتصدون لها، وسوف ننتصر جميعا مثلما نحن اليوم على كلمة واحدة وعلى موقف واحد نقاوم هذا الكيان، ونعمل على إسقاطه وإنهاء الحركة الصهيونية من العالم، حتى يتخلص العالم من احتلال كل العالم عبر هذه الحركة الصهيونية.
نعم، وطبعا لابد لنا من الإشارة بأنه رغم المجازر الوحشية التي استأنفها الاحتلال في قطاع غزة بعد الهدنة المؤقتة، يعني لا نرى تحرك حقيقة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، التحرك الجاد، يعني لم تحرك ساكنا الأمم المتحدة إذا هذه المجازر، وتكتفي ببيانات الإدانة اليتيمة.
نعم، هو حتى الأمين العام للأمم المتحدة حاول أن يكون يعني منصفا ولو قليلا، فإذا به يتعرض إلى الشتيمة وإلى يعني المطالبة بالاستقالة إلى آخره. هؤلاء يعني مستبدون، يتكلمون على الديمقراطية ويمارسون الاستبداد، يتكلمون على الحرية ويمارسوا يعني الإرهاب، يتكلمون عن الحرية ويقتلون الأطفال ويقتلون النساء. هؤلاء جميعا يعني يكرهون الكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني يرتكب من الجرائم ما لا يحصى ولا يعد، بل لم ترى البشرية مثيلا له، ونحن الآن نرى ذلك في فلسطين. البيوت تقصف، كل البناءات تقصف على رؤوس ساكنيها. ثم يجب أن نقول أيضا بأن يعني المنظمات الدولية بصفة عامة صحيح أنها لم تتحرك، ولكن فيما بعد هناك الآن على مستوى المحامين من كل الدول العالم 300 محامي تجمعوا لرفع قضايا بالكيان الصهيوني. هناك منظمات أخرى، منظمات حقوقية حقيقية يعني تتحرك والعالم يتحرك ضد هذا الكيان المجرم. نعم
نعم. طيب كيف ترون السيد أحمد مستقبل العدوان على غزة، يعني في ظل المقاومة البطولية التي تبديها الفصائل الفلسطينية والمقاومة الإسلامية في لبنان والعراق واليمن وكل هذه الدول التي جاءت لتدعم حقيقة المقاومة في فلسطين؟
هناك جبهة بطبيعة
نعم
ليست وحيدة، ليست معزولة، وشعب فلسطين شعب الجبارين ليس معزولا، هناك أمة تتحرك. غير صحيح أن الأمة غائبة، الغائبون هم أولئك العملاء، وهل الغائبون هم الذين خانوا فلسطين وخانوا الأمانة بأن فلسطين بكل ما فيها من مسجدها الأقصى ومن تاريخها، حيث أنها يعني بوابتنا نحو الوحدة، وهي أيضا يعني قبلتنا الأولى، وهي يعني مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلسطين هي في على رأس اهتمام العرب والمسلمين، لأن فلسطين هي تاريخنا وهي مستقبلنا ولن نفرط فيها. وهذه الجبهة التي سميتها والتي تضم اليمن، أهل اليمن الأحرار الرائعون، وتضم العراق الحر يعني الأبي، وتضم أيضا اتحاد المقاومة وحلف المقاومة بما فيه حزب الله وبقية الفصائل وسوريا إلى آخره، والعالم كله يتحرك من أجل الحق الهزيمة بهذا الكيان الخطير على جميع الإنسانية، ليس على العرب والمسلمين فقط بل على كل أحرار العالم.
نعم، ألف شكر وتحية لكم أستاذ أحمد الكحلاوي رئيس جمعية مناهضة التطبيع من تونس، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا سيدي الكريم.
الله يحفظك.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام في هذا البرنامج الذي نعيش فيه الدقائق الأخيرة المتبقية من هذا اللقاء، ونتوقف عبر شبكات التواصل عند آخر الأخبار. أبو عبيدة يقول تمكن مجاهدو القسام خلال 24 ساعة الماضية من تدمير 28 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاول القتال في قطاع غزة. وأيضا يشير أبو عبيدة مجاهدو القسام استهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد، واشتبكوا معها من مسافة الصفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق. نعم، وأيضا لا زال قصف عنيف حقيقة في مناطق متعددة من غزة، وتتركز هذه الأحزمة النارية والقصف العنيف حول مستشفى ناصر الدين أو ناصر عذرا في خان يونس جنوبي قطاع غزة، في مختلف أنحاء مدينة خان يونس ورفح وفي جنوب وشرق دير البلح. هذه الأمور طبعا، وهذا القصف الإسرائيلي الهستيري بعشرات الغارات على مناطق مختلفة لازال متواصل. وطبعا شكري وتقديري لكم أحبتي لمن يبعث إلينا بهذه المشاركات والرسائل والأنباء المختلفة. إلى جانبها أيضا انتقل إلى أبو محمد مهدي من اليمن الذي بعث إلينا برسالة صوتية، نصر من الله وفتح قريب. يقول أبو محمد مهدي ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياك الله أبو محمد مهدي، وإلى هذه الرسالة الصوتية استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شعوب المغرب العربي لم تتوانى يوما في دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية، خاصة منذ بدء عملية طوفان الأقصى، حيث خرجت الجماهير المغاربية في كل دول المغرب العربي مؤيدة للمقاومة ورافضة للأعمال الإرهابية الإجرامية التي تمارسها أو يمارسها العدو الصهيوني الأمريكي بحق الشعب الفلسطيني في غزة. شعوب المغرب العربي شعوب حرة ترفض التطبيع وتكره أمريكا وإسرائيل. لبرامة صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
حقا دائما ما أثبتت هذه الشعوب الحرة في المغرب العربي وقفتها وموقفها دعم للقضية الفلسطينية ولشعبنا وأهلنا في غزة. ألف شكر وتحية لكم مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية لنتنقل معا بين سطور إصدار آخر من إصدارات هذه المكتبة. رجينا أن تمضوا معنا أطيب الأوقات، كونوا معنا.
مستمعين الأحبة، حياة كل إنسان قصة تحدث مرة واحدة فقط ولا تتكرر في أي مكان أو مع أي شخص قط، وأحد الأسباب الرئيسة في جداتها هو عدم التنبؤ بها، مما يجعلها باعثة على الإثارة وغير قابلة للتكرار. ومن ناحية أخرى، فإن القاعدة السائدة في الوجود هي القاعدة الثابتة التي لا تتغير، وهي مرتبطة بأمر الله تعالى الذي يقوم عليه قانون العلة والمعلول، ويمكن أن تتدخل في تشكيل مصيره وفي تغيير مجرى الأحداث، وذلك من خلال التعرف على القوانين العامة التي تحكم الحياة وتحكم علاقة الإنسان بالطبيعة والإنسان، والإنسان بالإنسان والمجتمع.
فإذا تمت هذه المعرفة للإنسان، استطاع أن يطلع دوما على الأحداث التاريخية ومسير الشعوب وسير الأبطال، وأن يتخذ العبرة من أولئك، كما أن كل عمل أدبي وخاصة القصة علاوة على الجوانب الخاصة بها يمكن أن تكون أيضا ذات عبرة وعظة، فتدلنا على حياة أفضل. وبالتعرف على أفضل الوسائل في مطالعة القصص، يمكن أن نستفيد من أبسط تفسير لتجارب الحياة وسير الرجال والمجتمعات. وقد دعا الله سبحانه عباده إلى الاطلاع الدائم في أثر الوجود، ثم لا نمتنع عن القراءة والقراءة الدائمة أيضا، فنأخذ العبرة من حياة الآخرين.
مستمعين الأفاضل، رواية اللعب بالنار للكاتبة أشرف أسدي رواية واقعية تحكي مأساة إنسانية عامة عانت منها ولا تزال تعاني الشعوب الشرقية، وهي سيطرة الحس الطبقي والتمييز بلا نظر إلى الوضع الاجتماعي أو المعيشي للمعتقدين به. غير أن هذه الرواية تكتسب المذاق الإيراني الجميل بما فيه من سحر وخيال وأنغام وأحلام، وتذكرنا بقصص السندباد وألف ليلة وليلة وعلاء الدين صاحب المصباح السحري.
أما الكاتبة فهي روائية شابة شاء حسها أن يبتعد بالقارئ عن تعقيدات المجتمع السياسية والثقافية والخطوب الجليلة التي سادت إيران في عهد الشاه قبيل انتصار الثورة الإسلامية، وأفضت إلى ذيوع روح الألم والسقم واليأس من الحاضر والمستقبل، فتاقت الأنفس إلى التطلع إلى عهد جديد ينعم بالاستقرار والأمان وسلامة الوجدان وسمو الأحاسيس، وإن كان في ثوب التخيل وقالب الأحلام. وهذا الاتجاه الجديد هو الهروب من الواقع المر إلى عالم يضم الواقع والخيال معا، وإن لم تكن المؤلفة ابتدعته لكنها فارسة من فرسانه. والجميل أن تخرج ترجمة هذه الرواية بوجه مشرق وضاء يفيض أملا ورقة على يد المترجم الدكتور محمود سلام علاوي المأمول أن يستمر في دربه المحمود، وهو تقديم الأدب الإيراني المعاصر والقديم للمعنيين من قراء العربية.
من المكتبة الإيرانية. تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلا، ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهرا في تمام الساعة 12:25 من المكتبة الإيرانية.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. أيها الكرام، إننا حينما نتصفح رواية اللعب بالنار للكاتبة أشرف أسدي نشعر بأننا نقف بين يدي قصة عاطفية رومانسية من القصص الإيرانية الرقيقة. كتبت هذه القصة الإنسانية في أسلوب بسيط بديع بعيد كل البعد عن التقعر في اللفظ، كما كانت المؤلفة موفقة في الحوار وسرد الأحداث بصورة تلقائية وكذلك في رسم شخصيات القصة. هذا الأسلوب الشيق الذي يجذب القارئ عند قراءته لأحداث القصة فيداوم على القراءة حتى يحيط بكل تفاصيلها لما فيها من بساطة ورومانسية جميلة وعاطفة وتضحية، عبرت عنها المؤلفة بقدرة فائقة من خلال أدوار شخوص هذا العمل الأدبي المتفرد. كما نجحت الكاتبة في تجسيد الصراع الطبقي بين الطبقة الثرية والطبقة الفقيرة، ذلك الصراع الذي لا يخلو منه كثير من المجتمعات الشرقية كما سبقت الإشارة.
تدور أحداث هذه القصة في مدينة شيراز الإيرانية، وتحكي قصة حب عاشها أمير هو ابن الثري سالار خان وبهار ابنة البستاني مراد. وفي قصر سالار خان تتجسد قصة هذا العشق بين الشابين أمير هوشانغ الذي تخرج في كلية الحقوق والشابة الجميلة بهار التي حصلت على شهادة الدبلوم المتوسطة. ثم نشأ هذا الحب منذ أن كان الحبيبان طفلين صغيرين، أي حينما جاء البستاني مراد وزوجته وابنته الصغيرة بهار ليقيموا معا في حجرة واحدة في حديقة الثري سالار خان والد أمير. وكان شأن هذه القصة شأن قصص كل العاشقين، أي مكابدة الفراق وعدم جني ثمرة هذا الحب العفيف بسبب الصراعات الطبقية المعروفة. إذ بمجرد أن عرف سالار خان والد أمير بزواج ابنه من بهار الفتاة الفقيرة، رأى أن في ذلك وصمة عار قد دنست ثوب عائلته الثرية، فأراد بأية وسيلة أن يفشل هذا الزواج حتى وإن قتل ابنه أميرا.
من هنا يبدأ الصراع الطبقي وينقل كمال الحارس في بيت سالار خان واقعة قتل الأب للابن إلى العروس التي لم يمر على زواجها من أمير سوى أشهر معدودة، ويخيفها كمال من بطش سالار خان حتى تضطر أن تهرب من شيراز كلها إلى أصفهان. وتعيش بهار لدى أسرة الحاج معين يزدي وامرأته شيرين، وتنجب بهار توأمين هما شهاب وشاهين، وتطلب بهار من معين أن ينسب ولديها إليه ولا يبوح بهذا السر مهما حدث، وتتفرغ هي إلى محاضراتها في الجمعيات الخيرية وتتوسع في هذا النشاط المعارض للسلطة آنذاك، لتتحول خطبها الدينية الإرشادية إلى المعارضة السياسية للسلطة وتتعرض للسجن، وتضطر الحكومة لأن تنفيها إلى قرية أحمدي إحدى القرى الإيرانية المستقرة في أعماق الريف لتعلم التلاميذ الصغار القراءة والكتابة وتمارس نشاطها السابق في هذه القرية الصغيرة وإن اختلف قليلا عن ذي قبل. يكبر الحاج معين يزدي في السن ويرفع الإبنان شهاب وشاهين دعوى بالحجر على الأب وأمواله، وبالصدفة المحضة يكون القاضي هو أمير هوشنغ أي والد شهاب وشاهين، ولكنه لا يعرف ذلك. وفي هذه الجلسة يعلن محامي الحاج معين تنازل موكله عن جميع أمواله لابنيه المذكورين مع الإبقاء على جزء ضئيل من ثروته ليعيش منه أيامه المعدودة.
ويترك الحاج معين كتيب ذكرياته للمحامي لكي يعطيه والد الشابين بعد نهاية الجلسة، ويفعل المحامي ما أمره به الحاج معين. وعندما قرأ القاضي أمير هذه الذكريات وتذكر كيف أن أسرته قد تآمرت عليه حتى لا يتزوج بهار حبيبته، يبكي بكاء مرا أمام والدته العجوز جوهرتاج. ويقوم القاضي أمير برحلة البحث عن زوجته بهار بعد أن استصدر لها قرارا بالعفو عنها، وبالفعل يعثر عليها وترفض بهار العودة لحياتها السابقة بعد أن حددت هدفها وهو مكافحة ظلم الطبقة الثرية وخلق جيل من الشباب لا يعرف الخوف. وقد وجدت كل هذا في أولئك التلاميذ الصغار الذين قامت بتعليمهم. ويستقيل القاضي أمير من وظيفته ليعوض زوجته بهار عن تلك الأيام القاسية ويؤسس لهذا الغرض مدرسة باسمها مدرسة بهار. وتتوالى الأحداث الكثيرة والعديدة والتي نتركها لكي يتعرف عليها القراء بأنفسهم حتى لا نفسد عليهم متعتهم.
كل شكري والامتنان لكم مستمعين الأطائب على كرم المتابعة لهذه الحلقة من برنامج من المكتبة الإيرانية.
شكرا لكم ودمتم بخير.
قصتي من عالم وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري. للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري. عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل أصولا عابر بليلي ونهاري وجناتي تقابلها ناري. عابر بليلي ونهاري وجناتي تقابلها ناري. هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي وصفاتي البداية النهاية ترسم روحي حياتي البداية النهاية.
المسافة. جيت وما أدري المسافة مبتدي.